هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى برنامج ينابيع الرحمة. نتابع حديثنا في هذا اللقاء عن أدعية السيدة الزهراء سلام الله عليها، ومنها: رب ارحم عند فراق الأحبة صرعتي، وعند سكون القبر وحدتي، وفي مفازة القيامة غربتي، وبين يديك موقوفا للحساب فاقتي. أيها الأحبة، هذا المقطع من الدعاء يتضمن مفردات أربعا ترتبط بمراحل اليوم الآخر، وهما لحظة الموت والبرزخ والقيامة والحساب. ونظرا لأهمية وطرافة هذه الصياغة للمواقف والأحداث الأربعة، يجدر بنا أن نقف عند كل مفردة بخاصة، وأن الزهراء سلام الله عليها استخدمت أسلوبا بلاغيا فائقا عبر صياغتها لمفهومات أو دلالات تقترن مع المراحل الأربعة. إذن لنتحدث عن هذه الجوانب بعد لحظات. أيها الأفاضل، إن أول ما يلفت انتباهنا هو رسم الحالة النفسية للشخص عند مواجهة الموت والقبر والقيامة والحساب، حيث رسمت الزهراء سلام الله عليها حالات تبدو وكأن بعضها مترادف في دلالته مع الآخر. والحالات هي الصرعة، الوحدة، الغربة، الفاقة. والسؤال هو: ما هي النكات الدلالية لهذه الحالات الأربع؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه. ونبدأ أولا مع عبارة ارحم عند فراق الأحبة صرعتي. السؤال الآن هو: لماذا انتخبت الزهراء سلام الله عليها مصطلح الصرعة عند لحظة الموت؟ ولماذا ذكرت فراق الأحبة في سياق المصطلح المتقدم؟ في تصورنا مستمعين الأفاضل أن الصرعة إما أن تأتي بمعنى الحالة، أي معنى العبارة هي ارحم حالتي عند فراق الأحبة، أو يكون بمعنى السقوط على الأرض. وفي الحالتين ثمة نكات يحسن بنا أن نعرض لها، ولعل الصرعة بمعنى الحالة هي الأقرب نكتة بالنسبة إلى لحظة الموت، بصفتي أن الإنسان وهو مرتبط بالأحبة بخاصة وهم أقرب من الآخرين إليه في حالة مشاركتهم فراق الشخصية، يظل هذا المعنى متحققا بوضوح. فحالة الشخصية وهي تفارق أحبتها لابد وأن تنقلها من بيئة آهلة بالأحبة إلى بيئة مجهولة أو لا أقل موحشة. طبيعيا إن الموت عند فراق الأحبة يواجه برحمته تعالى، حيث حضور المعصوم عليه السلام وسائر ما يرتبط ببشرى الملائكة له يتدخل في تحديد حالة الميت، وهو أمر يتحدد بمقدار تقوى الشخصية، بيد أنه في الحالات جميعا تظل الحالة المفارقة للبيئة الدنيوية المصحوبة بوجود الأحبة مدعاة للوحشة لأقل في بداية مرحلة الموت. أيها الأخوة والأخوات، بعد ذلك نواجه عبارة وعند سكون القبر وحدتي. طبيعيا الحالة في المرحلة الثانية وهي إيداع الشخصية في القبر تقترن بالوحدة، أي انفرادها، حيث لا وجود للأحبة في هذا المكان الموحش، وهذا ما يتناسب في رسم الحالة الوحدة مع إيداع الشخصية حفرة القبر. أما المرحلة الثالثة أعزائنا المستمعين فهي الانبعاث والحضور في عرصة القيامة. هنا نلحظ أن السيدة الزهراء سلام الله عليها رسمت الموقف بالقول: وفي مفازة القيامة غربتي. هنا نتساءل لماذا استخدمت الزهراء سلام الله عليها المفازة في الوصف لمكان الوقوف، ثم لماذا استخدمت مصطلح غربتي دون غيرها من الحالات؟ هذان السؤالان يظلان في غاية الأهمية، ولنتحدث عنهما الآن. لقد رسمت الزهراء سلام الله عليها عرصة القيامة بالمفازة، وهي المكان الذي لا ماء فيه أو النبت، ولعل قارئ الدعاء على إحاطة بالأحاديث التي تشرح البيئة الأخروية المقترنة بالأهوال مادياً ومعنويا، مما يجعل التشبيه بالمفازة أو الصحراء له مسوغاته الفنية. وإذا كان الأمر كذلك، فماذا نتوقع من الحالات النفسية للشخصية حينئذ؟ الجواب هو الغربة. والسؤال لماذا الغربة مع أن ساحة القيامة ملأ بالبشرية؟ الجواب: يوم يفر المرء من الأب والابن والأخ والأم وإلى آخر ذلك، إذن ثمة غربة بالرغم من وجود الأقارب والأباعد، بصفة أن الشخصية مشغولة بهمومها الشخصية ولا أحد سواها مسؤول عنها، وهذه هي الغربة بعينها. إذن مستمعينا الأفاضل، أمكننا أن نتبين جانبا من الأوصاف التي قدمتها السيدة الزهراء سلام الله عليها لمراحل الموت والقبر والقيامة، سائلين الله تعالى أن يرحمنا برحمته التي لا حدود لها، ويوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.